أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحفظون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. بمحمد وآله الطاهرين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. ما زلنا في رحاب زيارة الجامعة والبيان الكامل لفضائل أئمة أهل البيت عليهم السلام ومناقبهم الرائعة، وقد وصلنا إلى هذه الفقرة وذوي النهى. وذوي النهى، ذوي جمع ذي، ذوي جمع ذي بمعنى صاحب، فذوي بمعنى أصحاب، لأن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم أصحاب النهى. ما المقصود بالنهى؟ النهى جمع نهية تضم النون، نهية بمعنى العقل، بمعنى العقل، فإن العقل يسمى بالنهية. لماذا؟ لأنه ينهى عن القبائح، العقل ينهى عن القبائح، يعني معنى هذا أنه الإنسان الذي يرتكب القبائح عقله غير سام، عقله غير سام. ولذلك ورد في الأدعية ادعو الله أن يكمل عقولك، فالله تبارك وتعالى إذا أكمل للمؤمن أو للإنسان عقله قد حصل على خير الدنيا وخيرها، لأنه يستحيل أن يرتكب خبيث، يكتمل عقله إذا اكتمل. وهذه من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان أن يكمل له عقله، أو معناه أنه سمي بالنهية أي تنتهي إليه اختياراته العقلية. إذن العقل له أسماء كثيرة أيضا في اللغة، مثلا الحصاص، الحصافة، الحجر، الحجر، الأربة، المرة، النحيدة، الأدب، اللب، الحطمة، هذه كلها أسماء للعقل. إذن النهية هذه جمعت على نهى بمعنى العقل، النهية مفرد، نهى عقل، يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام هم ذوي النهى، هم أصحاب العقول، هم أصحاب العقول الكاملة والألباب الباكرة، وهم الذين شرفهم الله تبارك وتعالى ومنحهم العقل الأكمل، العقل الأكمل الذي يعبد به الرحمن، لأن الإنسان كلما زاد عقله استطاع أن يعبد الله تبارك وتعالى حق عبادته، أو يصل إلى مرحلة أكمل في عبادة الله تبارك وتعالى. ضربة علي تعادل عبادة الثقلين، والثقلين يعني الإنس وجن من ولادتهم إلى يوم القيامة كيف يعبدون الله تبارك وتعالى باختلاف العبادات. ضربة استغرقت ثواني، ثواني وإذا بها أفضل، وأفضل من عبادة رب. لماذا؟ لأن أمير المؤمنين هو أمير العصمة، هو الإنسان الكامل، هو الذي وصل مرحلة عليا للعقل، فبهذا العقل عرف الله حق معرفته. يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت، فاستطاع بضربة أن يعادل بل أفضل من عبادة الثقلين إذا كانت هذه ضربة علي، فكيف بالمناقبين الأخرى؟ ضربة أفضل من عبادة. إذن المسألة مو مسألة دق ركعة، أهل النهروان كانت جباههم سوس وكانوا من قراء القرآن وإلى آخره، مسألة معرفة الله تبارك وتعالى، والمعرفة لا تأتي إلا بكمال العقل. ولذلك كثير من الأدعية إذا تراجعون أصول الكافي تؤكد على أنكم إذا دعوتم تدعو الله سبحانه وتعالى بكمال العقل. إذن أئمة أهل البيت هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإنسان الكامل الذي أعطي 99 99 جزءا من العقل، ثم قسم بين العباد جزء واحد، وقد شاركهم رسول الله بما قسمه، وأئمة أهل البيت هم ورثة رسول الله بهذه المنزلة العليا، وهم المعنيون بقوله عز اسمه في قوله تبارك وتعالى في سورة طه الآية 128: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وهذه كما في حديث عمار كسرت من أئمة من آل محمد عليهم السلام، حيث بلغوا القمة في العقل وكانوا سادة العقلاء، وكانوا سادة العقلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل لنا عقولنا. لا زال الكلام في العقيدة السابعة، وهي عقيدتنا في صفات الله تبارك وتعالى، وبينا في الدرس السابق أن هناك ثلاث طوائف من المسلمين: طائفة سميناها بالمشبهة أو المجسمة، قد شبهت الباري تبارك وتعالى وقاست صفات الله تبارك وتعالى على الإنسان الفاني المتهالك، فوصفوا الله تبارك وتعالى بصفات هي موجودة في عالم الإنسان لوازمها الافتقار والاحتياج. الطائفة الثانية طائفة معطلة، عطلت العقول عن البحث في صفات الله تبارك وتعالى، واعتبرت البحث في صفات الله بدعة، أفتوا ببدعة البحث في صفات الله. بينا أن الطائفة الحقة هي الإمامية على الله شأنهم الشريف، بحثوا بالصفات في صفات الله بحثا عقلائيا منطقيا، واستدلوا على أن الله تبارك وتعالى لم يذكر أسماءه وصفاته في كتابه العزيز ولا في سنته المطهرة، سنة المطهرة لرسول الله، إلا لكي يتأمل ويتدبر فيها الإنسان بعقله، نعم في حدود الممكن وحدود المستطاع. اليوم إن شاء الله نحاول أن نطرح مطلبين. المطلب الأول أنه نأخذ نبذة من روايات التجسيم التي وردت، نبذة من روايات التجسيم التي وردت عن أبناء العامة، والتي إشارت إلى تجسيم الباري تعالى وتنزه عن هذا الوصف. مثلا هذه الرواية أن الله يضع رجله في جهنم، هذه الرواية تعتبر من الموضوعات التي تتصادم مع الإسلام، وهي ما نقله هذا الأحمق أبو هريرة، ينقل بسنده عن الشيخين ما أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التفت إلى هذه الرواية الموضوعة، قال النبي يقول هذا الكلام نقلا عن أبي هريرة، قال: تحاجت الجنة والنار، يعني صار خرج محاجدة بين الجنة والنار، فقالت النار: أوترت بالمتكبرين. اكتب قصص أبو هريرة. أوترت بالمتكبرين، يعني النار تقول سؤال بس واحد، بس المتكبر الذي يتكبر عن عبادة الله يذكرني. أوترت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطتهم. الجنة ضايجة، الجنة ما قابلة على هذا الوضع، لأن هناك واحد تعبان فقور مؤمن كل شيء ما عنده هذا يدخل الجنة، فالجنة ما عاجبها هذا الوضع، استنكت من ضعفاء الناس وسقطتهم. فقال الله تبارك وتعالى، ظاهر أنه الله يشهد هذه المناظرة أو المجادلة، قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. يعني الجنة ستمتلئ والنار ستمتلئ. فأما النار الآن تفضى أبو هريرة بعد راح يشرح شلون تمتلئ النار شلون تمتلئ الجنة. فقال فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فيها. ظهر أبو هريرة ما قدر يستوعب شلون النار تمتلئ. فلا تمتلئ حتى يضع رجله فيها فتقول قط قط الناس تقول يكفي يكفي قط قط فهناك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض. هذا نص الرواية التي نقلها أبو هريرة. واقعا المصدر إذا تراجعون بحوث عقائدية مقارنة الشيخ باقر شريف الفرج بحوث عقائدية مقارنة بهذا المعنى انه انا امتلأ. السيد شرف الدين عبد الحسين شرف الدين صاحب كتاب المراجعات بحوث عقائدية مقارنة الشيخ باقر شريف الفرج السيد عبد الحسين شرف الدين صاحب كتاب المراجعات هذا صاحب النفس القديسة هذا رجل قدسة نفسه الزكية يعلق على هذا الحديث. طبعا كتاب المراجعات كتاب ضروري جدا ينبغي طالب العلم أن يقرأه من الجلد إلى الجلد كتاب المراجعات. يقول السيد عبد الحسين شرف الدين معلقا على هذا الحديث يقول إن أبا هريرة كلما ازداد هتاله زاده الله رعاله. وهذا عليكم السلام هذا مثل كلما ازداد قتاله زاده الله رعاله هذا مثل يضرب لمن ازداد رزقا فازداد حمقا لمن ازداد رزقا فازداد حمقا حماقا وبلا. لأن أبا هريرة رأى أن جهنم أوسع من أن تمتلئ بالعصاة أوسع وأكبر من أن تمتلئ بالعصاة وأن الله أخبر بامتلائها. ماذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز؟ قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم. فهنا يتصدى هذا الأحمق لكي يوضح كيف أن جهنم تمتلئ. فبما أنه كيس ثقف لقف لأنه يجمع بين المتناقضات فقال بأن الله تبارك وتعالى له رجل وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله في جهنم. لكن يقول السيد رحمه الله أن أبا هريرة قد فاته أن يكمل الآية الشريفة وهي قوله تبارك وتعالى فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. لأملأن جهنم منك أيها المنحرف عن أمير المؤمنين. إذن هذا الحديث ممتنع بحكم العقل هذا الحديث ممتنع بحكم العقل والشرع. فهل يعقل أن الله تبارك وتعالى له رجل يرسلها في نار جهنم بحيث تمتلئ؟ إذن هذا الحديث من الموضوعات هذا الحديث من الخرافات التي يجب أن تنزه الشريعة المقدسة عنها. هذه نبذة من هذا الحديث. حديث آخر أيضا يبين أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة في كل ليلة حتى إجازة ما من آفات الموضوعات. أيضا ما أخرجه الشيخان بسندهما عن أبي هريرة قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى الثلث الأخير يقول من يدعوني فأستجيب له. ينزل في أول إلى سماء الدنيا يبقى إلى الثلث الأخير وما أدري إذا يكتر بالشوارع وين يروح ما أدري. يقول من يدعوني فأستجيب له. هذا الحديث أيضا يدل على ضحالة فكر من نقل هذا الحديث، وهو من المكذوبات على رسول الله، لأن الله تبارك وتعالى منزه عن الصعود والنزول. صفة الصعود والنزول هذه من سمات الممكن. إذن هذا الحديث يعتبر من مصادر التجسيم، يعني يجسم الباري تبارك وتعالى، لأنه إذا نزلت معناه الجهة التحتية وجد فيها وخلت منه الجهة الفوقية، ومعنى النزول أنه ذو جسم مشخص ويشغل حيزا من الفراغ إلى آخرها من اللوازم الفاسدة التي على هذا المعنى. اللطيف أن رأس الشيطنة والفساد ابن تيمية كان يتلو هذا الحديث الموضوع على منبر دمشق في يوم الجمعة، وهذا يدلل على ضحالة فكر ابن تيمية وعدم دقة نظره كيف يصعد الله وينزل إلى سماء الدنيا، والصعود والنزول من صفات الممكن، والصعود والنزول من صفات الممكن. أيضا هناك رواية على أن موسى لطم عين ملك الموت، وهو أنه يرغون في كتبهم أنه جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك، فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها، فرجع ملك الموت إلى الله مفقوء العين. هل يعقل أن نبي من أولي العزم أرسل إلى شرق الأرض وغربها جنها وإنسها يتصرف هذا التصرف؟ إذن هناك روايات كثيرة تجسم الله تبارك وتعالى وتصف الله تبارك وتعالى بأوصاف العقول السليمة تتنفر عن ذكرها، بل أن إثبات رب هكذا مواصفات إنكار رب هذه المواصفات أفضل من إثباته. إيه شو تريد تقول؟ تمام. من صورة الملائكة.
في هاي الرواية موجودة كره بخاري في الصلاة. بخاري مثل
كعبة. إيه نعم.
في الكلام الملائكة واحد.
الله يبارك بعد أبو هريرة صار إنه يتصور ملك الموت له هيئة معينة وله وجه وله عين، ما أدري بعد. بعد ما أعرف شنو هاي العين التي يرى بها وكيف فقها موسى عليه السلام، يعني فرق أي لعله بهذا المعنى، لكن هو هذا المعنى غير متصور، يعني كيف ينسبون لنبي من أنبياء العزم موسى عليه السلام كريم الله أن يتصرف هذا التصرف.
بس كمية الرواية أنه لما رجع ملك الموت الله عز وجل أرجعه إلى موسى وقال له أن العين
تضع يدك على جن دورك فإنه يعطيك
بكل شعرة
فقط يدك عمرك. لطيف. بعد هذا إذا تكملت الرواية باب زيادة زاد الصين بلغ، وروايات كثيرة مكتوبة وتلقت في كتبهم ويسمونها بالصحاح، يسمونها بالصحاح الجد. المطلب الثاني هو ما الفرق بين الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الفعلية الإضافية. يعني احنا بينا في الدرس السابق ان الصفات تنقسم الى صفات ثبوتية والى صفات سلبية، والصفات الثبوتية تنقسم الى صفات ثبوتية ذاتية وصفات ثبوتية إضافية فعلية. هناك عدة وجوه للتفرقة بين هذين القسمين. الصفات الثبوتية الذاتية مثل القدرة، الحياة، السمع، البصر، الإدراك، الأزلية، الأبدية. الصفات الإضافية مثل الرازقية، الخالقية، والتكلم والحكمة. ولكن ما الفرق؟ هناك عدة وجوه. الوجه الأول أن الصفات الذاتية تعد أحوالا ومفاهيم الذاتية، نتكلم الآن، تعد أحوالا ومفاهيم منتزعة من الذات، أحوال ومفاهيم منتزعة من الذات المقدسة تحكي عنها. فالصفات الثبوتية الذاتية بالنسبة إلى الذات المقدسة كنسبة الظل إلى ذي الظل، كما يعبرون كنسبة الظل إلى ذي الظل، ذي الظل يعني الشاطر، كنسبة الظل إلى ذي الظل، الشخص المرتفع يكون له ظل، نسبة الظل تشبيه هذا. إذن توصف الصفات الثبوتية الذاتية بأنها كنسبة الظل إلى ذي الظل إلى الشخص. يكفي في انتزاع الصفات الثبوتية الذاتية ملاحظة الذات فقط، ملاحظة الذات فقط، يعني بمجرد ثبوت الذات تثبت جميع الصفات الثبوتية، بمجرد ثبوت الذات المقدسة تثبت جميع الصفات الثبوتية. لماذا؟ لأن الذات المقدسة تستجمع جميع أنواع الكمالات، جميع أنواع الكمالات، بينما الصفات الفعلية الإضافية مثل الرازقية والخالقية فهي متأخرة ومنفكة عن الذات المقدسة، فهي متأخرة ومنفكة عن الذات المقدسة، يعني هي قابلة للوجدان والتجدد بعد العدم، هي قابلة للوجدان والتجدد بعد العدم، بعد العدم يعني يتوقف انتزاعها على وجود الغير، يعني ما أقدر أقول خالقية إذا لم يوجد مخلوق، ما أقدر أقول رازقية إذا لم يوجد مرزوق. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ لماذا؟ لأنه لا موجود لغير الله تبارك وتعالى إلا فعله، يعني كل ما عدا الذات المقدسة هو فعل الذات المقدسة، كل ما عدا الذات المقدسة هو فعل الذات المقدسة. إذن الصفات الفعلية هي الصفات المنتزعة من مقام الفعل، من مقام الفعل مثل الرازقية والخالقية، مع ملاحظة الغير، مع ملاحظة الغير. لماذا؟ لأن الذات المقدسة لوحدها من دون ملاحظة شيء آخر، من دون ملاحظة شيء آخر ليست كافية لانتزاع الخلق، وليست كافية لانتزاع الرزق، هذا المعنى الانتزاعي. إذن الله تبارك وتعالى هنا يأتي السؤال، يعني قبل وجود الخلق هل يعتبر الله تبارك وتعالى خالق؟ وهل يكون رازق؟ بعبارة أخرى، قبل وجود المخلوق والمرزوق هل يعتبر الله تبارك وتعالى رازق أو لا؟ لا يكون رازقا إلا بعد أن أوجد المرزوق، ولا يجوز، لا يكون خالقا إلا بعد أن أوجد المخلوق، ولا يكون مثيبا إلا بعد أن أوجد من حصلت أو وقعت عليه الإثابة. الجواب نعم، هو خالق، هو رازق، هو مثيب، ولكن بالقوة، ولكن بالقوة. حتى أنا عد وقف، ماذا تقصدون من القوة؟ الذات المقدسة إذا لوحظت مع الفعل فإنها توصف بأوصاف، تسمى تلك الأوصاف صفات الفعل، تسمى تلك الأوصاف صفات الفعل. نرجع إلى بالقوة، ماذا تقصدون من معنى بالقوة؟ أحسنتم. الله تبارك وتعالى هو الذي فعلها. إذن نأتي نقول الله تبارك وتعالى قبل وجود المخلوق قبل وجود المرزوق هل يكون خالق ورازق؟ الجواب نعم بالقوة. هنا يجب علينا أن نفرق ماذا تقصدون بمصطلح القوة. المعنى الموجود الآن في أذهاننا القوة معناها الاستعداد. نقول إن في الحيوانات المنوية قوة واستعداد لكي تكون إنسان، وفي هذه البذرة قوة أي استعداد يعني تكامل، يعني هناك نقص وتتكامل، يعني هناك استحداث، يعني هناك حدود بحيث تكون هذه البذرة ثمرة. هذه من صفات الإمكان، هذا الممكن يتصل بهذه الصفة. فكيف تقولون أن الله تبارك وتعالى خالق ورازق ولكن بالقوة؟ الجواب مصطلح القوة غير هذا المصطلح الذي ذكرناه، وإنما بمعنى القوة بمعنى عدم الإظهار. التفت لهذا المعنى، معناه عدم الإظهار ما دام الطرف الآخر في طي العدم، عدم الإظهار ما دام الطرف الآخر في طي العدم. فإذا أراد الله تبارك وتعالى إخراجه إلى الوجود ترشح من فيضه سبحانه وتعالى صفة الخالقية وصفة المتيبية وغيرها من صفات الفعل. إذن هو أظهر بخالقيته ومتوبيته للمخلوق قدرته على الخلق أو الإثابة. إذن هو خالق ورازق ولكن بالقوة، أي بمعنى أن هذه القدرة على الرزق والمتوبية والخالقية لم يظهرها الله تبارك وتعالى لأن الطرف الآخر في طي العدم، لأن الطرف الآخر وهو المخلوق والمتاب في طرف العدم. إذا كانت الشأنية بهذا المعنى، يعني إذا فسرنا الشأنية بمعنى أنه الله تبارك وتعالى توجد فيه ولكن لم يظهرها لأن الطرف المقابل في طي العدم غير موجود، فلذلك هو خالق ورازق ومذيب، ولكن أظهر هذه القدرة على الخلق والإثابة والرزق بعد أن أوجد الطرف الثاني. إذن قبل الخلق الله ولم يكن يفتقدها أو يفتقر إليها، بحيث الله سبحانه ليس بخالق ورازق قبل وجود الخلق، لا، هذا المعنى غير صحيح. هذا الوجه الأول للتفريق. وضحنا ذكرنا الصفات الثبوتية الذاتية، ذكرنا الصفات الإضافية الفعلية. وجه آخر للتفرقة بين صفة الذات، واضح بالك أنه ما المقصود بصفات الذات؟ عالم، قادر، حي، أزلي، أبدي، سميع، بصير، كاره، مريد، وسيأتي التفصيل في هذه الصفات إن شاء الله. بين الصفات الإضافية الفعلية إن شاء الله واضح، خالقية رازقية. هناك وجه للتفريق آخر ذكره الشيخان الكليني والمفيد، أعلى الله شأنهما الشريف. مفاد هذا الرأي، قال أن كل نحن نريد نفرق بين صفات الذات وصفات الفعل، قال أن كل ما يجري على الذات بنسق واحد، يعني بالإيجاب فقط، أن كل ما يجري على الذات المقدسة بنسق واحد بالإيجاب فقط فهو صفة ذات، فهو صفة ذات كالعلم والقدرة والحياة، فهذه صفات مجراها واحد، فلا يصح أن يقال، يعني نقول يعلم عالم، ولا يصح أن نقول لا يعلم، نقول قادر ولا يصح أن نقول لا يقدر أو عاجز، نقول حي ولا نقدر أن نقول ليس بحي. إذن هذه الصفات جرت بنسق واحد وهو في الإيجاب فقط، فكل صفة تجري على الذات المقدسة بنسق واحد بالإيجاب فقط، هذه صفة ذات، يعني من ذاتيات الباري تبارك وتعالى، غير منفكة عنه، صفاته عينه ذاته. وأما ما يجري عليه سبحانه بنسقين أو على وجهين، يعني بالإيجاب تارة وبالسلب تارة أخرى، فهذه صفة فعل، فهذه صفة فعل بالإيجاب تارة وبالسلب تارة أخرى، فهو أو فهي صفة فعل. فيصح أن يقال يخلق ولا يخلق، خلق الله زيد ولم يخلق عمرو مثلا، خلق الله تبارك وتعالى أناس أو مخلوقات كثيرة في هذه الجزيرة أو في هذه المنطقة ولم يخلق في ذلك المكان الآخر، أو يرزق ولا يرزق، رزق الله تبارك وتعالى هذا الإنسان ولم يرزق هذا الإنسان، بس لماذا لم يرزق؟ لماذا لم يرزق؟ لحكمة ومصلحة، الله رزق فلان عقلا علما ولم يرزق فلان علما لحكمة ومصلحة، لعله لو رزق فلان علم هذا ما ندري شو يسوي بالعلم، لعله يفتي لقتل الناس. رزق الله تبارك وتعالى فلان ولدا ولم يرزق فلان ولدا آخر، يصح أن نقول هذا. لماذا؟ لحكمة، لعله لو رزقه الله ولد لجره إلى الهاوية، خلاه يأكل حرام 24 ساعة، يجيب حرام لين ما كان ويعبد الحرق هذا، وبعدين يطلع هذا إنسان منحرف. وواضح القصة التي فيها الخضر وموسى عليه السلام عندما قتل غلاما لحكمة ومصلحة، وبالتالي أبدله الله ببنت من هذه البنت، كما تقول الروايات خرج 70 نبي أو كذا من القبيل. إذن الحكمة الإلهية أو لا، لعله لم يرزقه لوجود لذنب، فالإنسان إذا ارتكب ذنب يحجب عنه الرزق، الرزق ينزل، ولكن إذا ارتكب الإنسان ذنب واحد الله تبارك وتعالى بهذا الذنب الذي يعتقده الإنسان بسيط مو بموازينه، بالموازين الإلهية، لعله ذنب بسيط احنا نستهزئ به ونستغفره، ولكن هو يحجب علينا أرجاء، او لعله لحكمة انه هذا الشخص غير مؤهل، اناء صغير، يعني شايف واحد انه يجيب له اناء صغير ويريد من الله سبحانه وتعالى تانكي مال مال. فالحكمة الإلهية الله كريم لا بخل في ساعته، يعطيه لو يريد بحر يصب له، لكن هو ما مؤهل، هو ما شايف غير اناء صغير، فيعطيه بقدره، ولكن يقول له يا عبدي إذا وسعت إناءك أنا أوسع لك، كلما وسعت الإناء مالك فأنت أنا أوسع لك، ولكن أنت إناءك قليل، فإذا أصب هذا الماء هذا الماء سيقتلك، أو هذا الرزق سيقتلك، سيؤدي بك إلى التهلكة. فالله رحيم يرحم هذا العبد فلا يغدق عليه بالرزق، وإنما قد يؤخر، نعم نستجيب له الدعاء، ولكن قد يؤخر كما في الروايات 40 سنة. إذن عندما نقول يخلق ولا يخلق، يرزق ولا يرزق، يرحم ولا يرحم، هذه صفات تأتي بنسقين، تأتي على وجهين، فهي صفات فعل. فهنا حصل التفريق بين الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الفعلية الإضافية، الفعلية الإضافية. مطلب آخر، الإمامية أعلى الله شأنه الشريف ذهبوا إلى أن صفاته عين ذاته، صفات عين الذات. ما هو رأي المعتزلة؟ ما هو رأي الأشاعرة؟ ما هو الدليل؟ أو ما هي هذه توضيح ذلك؟ يعني ما المقصود بأن صفات الله تبارك وتعالى عين ذاته؟ وما هي الأدلة العقلية على ما ذهبت إليه الإمامية أعلى الله شأنهم الشريف؟ هذا البحث إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.